السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من إكرام الله لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كان من مقادير الرب وقسمته لها في الأعمار أن تقاصر عمرها حتى صار بين 60 و70، وقلما يجوز ذلك. انظر إلى سجلات الوفيات في المستشفيات وفي المقابر، عمر الميت كم؟ فتجد غالب من يموت في هذه البسيطة الأرض في عصرنا كما أخبر النبي، الغالب بين 60 و70، قليل من يجوز ذلك، كما خرج ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك. وشاهد ذلك أسركم وأسرنا وما نستحضره من الوفيات، فقليل من أعمامنا وأجدادنا وآبائنا، قليل منهم من عمر بعد 70. فإذا علم العبد أن من كان قبلنا يعيش إلى نحو 1500 من السنين، فسيكون عنده من العمل الكثير أكثر من هذه الأمة، وهي أمة مرحومة. فأكرم الله حينئذ هذه الأمة بليلة القدر، خير من 1000 شهر، فإنه قد قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العبادة فيها وثوابها لمن أخلص واحتسب من قيام مع الإمام حتى ينصرف، تكتب له قيام ليلة، أو إحسان من صدقة، من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، من شهود صلاة العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل تلك الليلة، من الترديد وراء أذان العشاء، من السحور تلك الليلة، سواء كانت الأعمال عارضة كاستقبال ضيف أم عامة كالترديد وراء الأذان، أو خاصة كقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. يكون العامل فيهن عمله خير ممن عبد الله 83 سنة و4 أشهر ليس فيها ليلة القدر، لا شك. ومع هذا الثواب العظيم يحزن المسلم ويدمي قلبه أن يرى أمما كثيرة ومساجد في العالم المسلم تعمر بالمصلين في ليلة القدر، لا يتركون تسليمة واحدة وراء الإمام. ثم أن البعض من هؤلاء ممن لم يتربى على التوحيد لا يقبل منه عمل، لا قيام ليلة القدر ولا الاعتكاف في العشر ولا صيام ولا صلاة ولا صدقات ولا عمرة، مع كونه عمر إلى 90 وهو يقوم منذ 60 سنة ليلة القدر. ذلك إذا أخل بشرط من شروط قبول العمل، ذلك إذا أتى بالذنب الذي يحبط العمل كله. نعم، هو قام كل تلك الليالي ولرمضان صام وحج البيت الحرام، لكنه أتى بالذنب الذي يهدم عنه كل صرف وعدل، كل فريضة ونافلة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ألا وهو الشرك بالله العظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي كل الذي كانوا يعملون كله، ما عن العموم. حج، بنى المساجد، صدق، صلى فرائضه 80 سنة، ففي مرة واحدة لم يتب منها ولم يراجع نفسه إلى التوحيد. قال: يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا سيدة زينب، أو ذهب إلى كاهن يسترد محفظته من عنده يسأله وين طاحت وين ضاعت، معتقد أنه يعلم الغيب ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدق فتق كفر بموسى على محمد. انظر كيف ذهب عمل 90 سنة في كلمة واحدة: يا فلان، يا ولي الله اشفع لي، ما تاب منها. هذا الشرك، والشرك يحبط العمل كله. إذن أول شرط لقبول العمل كما ذكر الأمين الشنقيطي صاحب البيان رحمه الله التوحيد، فمن لم يأتي بالتوحيد وكفر على إثر ذلك برب العبيد فلا يقبل منه عمل صالح، أو كان يخاف في نفسه من غير الله كخوفه من الله عياذا بالله. ومن هنا تأتي ضرورة دراسة التوحيد، فإن قوم نوح لما جهلوا التوحيد أو نسي بينهم درسه وقعوا في الشرك. أنا أعلم أناس سمعوني مرة أتكلم ضمن الأعمال الموكولة من الدولة في توعية الحجاج العقيدة في الحج عن التوحيد، فأنكر علي: أي والله هذا من جهله، قال توحيد توحيد توحيد، كل الحجاج ذول المصلين اللي تشوفوا المساجد موحدين لله. السؤال: هل هو يعرف ما يقول؟ لقد وقع هذا الشخص في الخطأ من أحد جهتين: الجهة الأولى وصدق وكانوا فعلا كلهم موحدين ونحسن الظن، لكان لزاما أن نحصنهم بالتوحيد، لأن قوم نوح كانوا موحدين، فلأي شيء انتقلوا عن دائرة التوحيد فصاروا من المشركين؟ اسمع قصتهم، أي ما درسوا، اسمع قصتهم، وهي ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. قوم نوح كانوا أهل توحيد موحدين، ما الدليل؟ ما رواه ابن حبان في صحيحه وجاء عند البخاري معلق عن ابن عباس وعن النبي: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام والتوحيد، يعني منهم قوم نوح 10 قرون. إذا قوم نوح أهل توحيد، طب كيف استطاع الشيطان أن ينقلهم عن فطرتهم فيجتالهم فصاروا أهل الشرك؟ هذه قصتهم، وهو أول ما ظهر الشرك في الأرض. كان بينهم كما ذكر ابن عباس أناس صالحون ود وسواع ويغوث وعرق ونسرة. وتعرف وأنت تعلم هذا جيدا حتى في أهل حيك، إن رأيت شخص عليه علامات الصلاح ومبتعد عن نظر الحرام ولا يبتدع في دين الله فيتبع الجماعات المحرفة عن السلف، المهم على السنة، على السنة أحببته، فتجد فطرتك تقودك رغم أنفك لمحبته، لأن الله إذا حب عبد وجه القلوب لمحبته والرغمة نوفه، وإن كان يكابر أهل الهوى لكن قلبه يحبه، لكن يتجاسر على بغضه لمخالفة هواه، أن الله يقبض يلقي في القلوب محبته، إلا من كان صاحب هوى كأعداء الأنبياء فهذو لا تسأل عنه، العدول يشهدون له. وهكذا كان قوم نوح، أحب ود وسواع يغوث ونسرى. لما توفوا أتاهم الشيطان من جهة ما يحبون وزين لهم، فقال هؤلاء الآن ماتوا وأنتم تحبونه، سيتذهب ذكراهم ومقام الاقتداء بهم، إلا أن تصوروا لهم تصاوير أصنام تنحتون على أشكالهم وتضعوها في مجالس فتمروا عليها وتجعلوها بأسمائهم، فإذا رأيتموها نشدتم في العبادة وأقبلتم عليها. إذن فكان التصوير والمبالغة في والغلو في الصالحين أول سبب للشرك في الأرض. الشيطان وهم في فترة الابتداع هذا فقد ابتدعوا عندما نحتوا أصنام لزهاد معبادهم، ود سواع ويغوث ويعوق ونسرى. نعم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرى. اصبروا ولا تتركوهم، طيعوا نوح. فجاءهم بعد أن تنسخ العلم الشيطان، من أول ما فعلوا فعلوا بدعة، ما هي؟ ما أمرهم الله ليقوم دينهم ويتصلح عبادتهم أن يصوروا صور وينظروا إليها ويسموها باسمائهم، ابتدعوا في دينهم بدعة، والبدعة قنطرة الكفر والشرك، تهتك التوحيد البدعة. إذا كان أول ما يبدأ بها الشيطان يصطاد البدعة ثم يوقع العباد في الشرك الغلو في الدين. وبالفعل استنى بهم الشيطان حتى لما رأى أنه استحكم الجهل، أنه لو قال لهم اعبدوهم في البداية ما طاعهم، بقايا توحيد بقيت. فلما تنسخ العلم يقول ابن عباس قال إن أباكم كانوا يعبدونها فاعبدوها، فصاروا يستسقون بها المطر، يقولوا يا ود إيش فعلنا عند الله ينزل المطر، وأشركوا. حينئذ بعث الله لهم إيش؟ نوح. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وكان يستفز فطرتهم للتوحيد بذكر الربوبيات، فيقول فقلت استغفروا من الشرك ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. فكل عاصي جاهل لا يرجو الله وقارا، لأنه لو وقر الله لما عصاه، لو استحى من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته ما عصاه. هل يمكن لإنسان أقبل على الزنا مستحضر أن الله يراه يزني ويتلذذ والله من فوق العرش يراه؟ لا، فهو يعمل السوء هنا بجهالة بطيش وسفه. فلو كان يعلم أن الله يراه في تلك اللحظة لأقلع عن المعصية واستحى من الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله جعل لكم الأرض بساطا. نعم، لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها وينشئكم إنشاء وينبتكم نعم ويخرجكم إخراجا. فإذا كان ذلك كذلك فأول شرط لقبول العمل أن يكون العبد موحد لله، فإذا كان مشرك لا يقبل منه العمل. الشرط الثاني بعد التوحيد الإخلاص المفصل، كل عمل لابد أن يخلص فيه، لأن كذا يكون الرجل موحد لكن ما يخلص في عمله فلا يقبل منه، كما جاء في صحيح مسلم عن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل يعني كقيام ليلة القدر أو العمرة أو الحج أو الصدقة الكثيرة، نعم، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني إيش؟ لا أثيبه. إذن المرائي يحبط عمله الذي أقبل عليه. هل يكتفى بالمرائي أن يحبط الله عمله؟ لا، بل يعذبه عذاب أشد من الزاني وشارب الخمر. قال الشيخ ابن الوهاب: والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، عياذا بالله، فأمره عظيم الشرك الأصغر، لأن العبادة حق محض لله، ما يجوز أن تجعل له شريك فيها، لأنه هو خلقك. هل الذي يراك هكذا وأن تعبد الله هو خلقك حتى تشارك مع الله وتزين العبادة له؟ ما يجوز لك، ما خلقك إلا الله. الشرط الثالث بعد الإخلاص المتابعة، وهذه التي مع التوحيد ضيعها كثير من الناس، متابعة الرسول، صار واحد يكتفي فيهم إذا أنكرت عليه بدعة يقول أهم شيء نيتي قصدي. أبطل النبي هذا الفهم الخاطئ وكسر هذا الصنم، صنم التبرير بالقصد والتعلق به. فروى البخاري في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. هنا الرجل صحابي، هل كان موحد لله؟ موحد لله. هل كان مخلصا يريد أن يسابق؟ يمكن سمع الآية فاستبقوا الخيرات، قال أول واحد في ذاك التنفس بذبح ضحيتي، أنا ذبح قبل الناس، لكن متى؟ قبل الصلاة. مخلص ولا لا؟ إذن ما شاء الله كمل شرطين الآن، ولا باقي شرط وشو؟ متابعة الرسول. هنا النبي لما شعر أن الرجل ما تابعه، لأن النبي كان هو نفسه يذبح بعد الصلاة، والله يقول: فصل لربك، يعني العيد في الأضحية في حج، فصل لربك وانحر. فقال: شاتك شات لحم. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري: فهذا يدل يعني دلالة واضحة على أن الإخلاص لا يكفي لصحة العمل. فالرجل مخلص لكن ما تابع النبي، فالنبي رد عمله فقال: شاتك شات لحم. فإذن لابد من توفي الشرط الثالث للإخلاص. وحيث قال العلماء كالفضيل أو غيره: شروط قبول العمل الإخلاص المتابعة. ماذا يعنون؟ نعم، بعد التوحيد أو من الشخص المسلم، لأن الله عز وجل قال في الكفار: وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين. هل نفعهم إخلاصهم؟ سماهم مخلصين ذاك الوقت، هل نفعهم؟ لأنهم ما كانوا موحدين، ما نفعهم إخلاصهم. وهذا الذي ذكرته عن أمين الشنقيطي أرويه لكم بالسند العالي عني عن شيخنا محمد الخضر الشنقيطي عن محمد الأمين الشنقيطي، فقال لنا عن الشيخ محمد الأمين رحمه الله أنه قال: شروط قبول العمل ثلاثة. فليس هذا قول محدث في الإسلام أبدا، هو تفصيل لما أجمله العلماء. الشيء الآخر أن الشيخ محمد الوهاب تعرض لذلك الإمام، فقال في كتاب القواعد الأربع: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. إذا نطق بهذا الشيخ محمد الوهاب، ولا شك أن الشيخ يريد من الموحد أن يخلص في أعماله المفصلة ويتابع النبي في كل عمل. لو قال قائل: أنا ليلة القدر أبدأ أقول: طيب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اعف عني، إيش المانع؟ نقول الدعاء طيب، لكن إذا جئت تتأسى بالنبي في دعاء فلا تتكلمن إلا بما نطق به، فزيادة كريم شاذة. وإنما صحت الرواية في البخاري: أرأيت لو أني وافقتها يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو، من غير زيادة كريم. والدليل النبي كان حريص إذا تكلم بذكر ألا تزيد عليه إلا الذكر المطلق. تريد تكلم تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحم لك. إذا جئت تتأسى بالنبي فبوفق ما تكلم به. أما رأيت في الأذان مثلا، هل المؤذن يجوز له أن يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ يجوز؟ ها؟ ما يجوز. طيب رسول الله مو سيدنا؟ ها؟ طيب ليش ما يقول؟ لم يرد. البعض لما نقول له صلي على النبي الصلاة المعروفة، اللهم صلي على محمد وعلى محمد، يقول اللهم صلي على سيدنا. لو كان في كلمة سيدنا خير للنبي ذكرها لنا. في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء قال: يا رسول الله، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا توضأت، إذا أردت أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال عدها، لما أعاد قال: ورسولك الذي أرسلت. قال: ونبيك. قال الحافظ حجر: الأذكار الأصل فيها إيش؟ التقيد أو التوقيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، يريد دفع العين، ماذا قال؟ ما قال قل ما شاء الله، قال: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له البركة. قال ابن عبد البر بن عقيم: يقول اللهم بارك لهم عليه. أما قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله، صرت بين مشرق ومغرب. الآية في إيش؟ في رجل كفر في المجلس، ألحد، قال: ما أظن الساعة قائمة. هل يناسب هذا الملحد أن تأتي وتقول له قل ما شاء الله؟ وش تنفعه؟ فهذه دعوة للإيمان له، ليس لذكر يدفع البين عن جنته. وش علاقته بدفع العين؟ قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله. قال الشوكاني: معتقدا بقلبك أن ما شاء الله كان فتوحده وتنسب النعمة إليه، ولا علاقة لذلك بإيش؟ بأنه إذا رمى بصره على شيء، هذا المشرك والمملكة التي سبب شركه، أن يدعو بدعاء يحفظ له مملكته من العين. سبحان الله العظيم. فإذا على المسلم أن يتقن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقبل منه ليلة القدر، ولا يأتيها في بدعة كمن يعتمر للسبع وعشرين فيقول: طيب كويس اعتمار السبع وعشرين، عمل صالح. نقول: إيه، ليلة القدر يوم فضيل، والقاعدة في اليوم الفضيل كالجمعة أن ما ثبت فضله من نص العام كخير أيامك يوم الجمعة، فنقتصر فيه في الوارد من جهة العمل اليومي يوم الجمعة، صلي الصلاة الخمس فيه، والخاص كالاغتسال، لكن لا تقحم عمل فتعتمر يوم الجمعة أو تزور المقابر يوم الجمعة، فهمت؟ هذا يكون إحداث. كذلك ليلة القدر اقتصر على ما اقتصر فيه النبي، لأنك لن تكون خير من النبي، ما حف أمة يسوي عمره فيها. وش قال؟ كان يطول الصلاة ويقول اللهم اكعف تحلو عفن ويتسحر ويصلي، فلا تخرج عن ذلك بشيء لم يشرعه للأمة كمن يخصص ليلة 27 بعمره أو زيارة مقابر أو احتفال، سوي احتفال ووزع حلاوة في المساجد ومكرفونات وكأن في كازينو، يقول ليلة 27 شيطان صرفهم عن إيش؟ عن ما يراد من هذه الليلة لذنوبهم سبحان الله وتعالى، كما أضل النصارى واليهود عن إيش؟ عن الجمعة. فمن أسباب الضلال عن العمل الصالح الابتداع في دين الله جل في علاه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم وفقنا قيام ليلة القدر إيمان احتسابا، فمن قامها إيمان احتسابا على سنة على سنة على سنة غفر له ما تقدم من ذنبه. نسألك من فضلك ولعان على رضوانك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.